بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. ولعنة الدائمة ولا عدام أجمعين لا قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهم يأكلوني نفا. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كما يعني احنا انهينا المطلب الفقهي، ولكن اول شيء ابارك لكم مولد النبي صلى الله عليه واله وسلم، وكل عام وانتم بخير، واسال الله تعالى الرحمه وان يعاد عليكم في كل عام على خير ما يرام. لقد كشف هذه الامه عن هذه الامه، وان كان دائما في كل زمن له مشاكله، يعني اسال الله تعالى الرحمه بحق لا اله الا الله. الله يتقبل اعمالكم. نعود إلى المسألة الفقهية التي ذكرناها، والتي كان فيها موثقة زرعة بن محمد، وأنها قد جعلها الكافي في كتاب النوادر. وعدتكم أن نلقي نظرة في معنى كلمة نوادر، لماذا الكافي جعل هذه الرواية في النوادر. وردت النوادر، يعني أبواب النوادر، في كتب عدة كتب حديثية. لعل النجاشي ذكر أكثر من 100 كتاب نوادر البيزنطي، نوادر ابن أبي عمير، ذكر كتب كثيرة بعنوان النوادر. طب ما معنى كلمة نوادر؟ يعني ليش حتى حطينا نوادر؟ يعني طبعا سنبحث الموضوع بما يناسبنا في عملية الاستنباط. يعني هل إفراغ الرواية وجعلها في باب خاص اسمه النوادر يؤثر في حجيتها، في سندها، في اعتبارها أو لا؟ وإذا كان لا يؤثر، طب ليش عملوها لحالها؟ فما معنى كلمة نوادر؟ يعني
الموضوع لا ينطوي تحت عنوان العناوين.
فإن شاء الله بنشوف هلا شو معناتها كلمة نوادر. لعل الأصل، أصل التسمية، يعني أصل تسمية نوادر من الحديث الشريف عند تعارض الروايتين: خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. لعله هذا الأصل، يعني ما حدا بيقول، يعني ما حد بيصرح بهذا يعني الجذر او الخلفيه لماذا سميت نوادر. ما حدا صرح بهالشيء يعني، ولكن لعل الاصل هذا كلمه نادر، خصوصا ان بعض الذين فسروا النوادر فسروا قالوا الشاذ النادر، يعني جابوا كلمه شواذ. طبعا اذا كان مراد هذا بيطلع بالنتيجه انه الى ثمره فقهيه اصوليه وفقهيه، وهي ترك الشاذ عند يعني ترك النادر عند التعارض. اختلفت الانظار في استعمال كلمه نوادر بعنوان عنوان النوادر. تنشوف كلمات العلماء بالاول ماذا قالوا بالنوادر. يعني يقول الشيخ المفيد رحمه الله في جوابات أهل الموصل صفحة 5، حيث فسر باب النوادر، الذي يعقد في كتب الحديث في آخر كتب الفقهية. يعني الشيخ المفيد عرف النوادر، قال: النوادر التي لا عمل عليها. هو فسرها الشيخ المفيد، فدل على أن الأحاديث التي تورد في النوادر لا حجية لها. هو قال هيك. طبعا هذا الكلام قاله في عند رواية العدد، عدد شهر رمضان، عدد الأيام بالضبط. فالشيخ المفيد عليه السلام الله سلام الله الشيخ المفيد رحمه الله عرف النوادر قال النوادر التي لا عمل عليها. لم يذكر السبب، ذكر بعض الأسباب بعدين، لكن في هذه الرواية عند بحث رواية العدد عدد أيام شهر رمضان 30 29 ناقص وزائد الآخري، قال النوادر هي الروايات، أكرر الروايات التي لا عمل عليها. يقول في الصفحة 19 بعد منا الصفحة 19 يقول والنوادر هي التي لا عمل عليها. وأنا أذكر، يعني أنا شيخ مفيد يعني رحمه الله، وأنا أذكر جملة ما جاءت به الأحاديث الشاذة، أعتبرها شاذة متروكي يعني، وأبين عن خللها للشاذة وفساد التعلق بها. فإذا الشيخ المفيد النوادر هي التي لا عمل عليها متروك. يقول الشريف المرتضى في الانتصار صفحة 38، وإنما هي يعني عم يتكلم عن بعض الرواية، عن بعض يعني يعلق على بعض الروايات، وأي إنما هي من وضع الرواة ورواد النوادر، وقد تلقفها الناس وتناقلوها من غير تمحيص. يعني هذه رواية متروكة، رواد النوادر عبر عنها.
علينا على الخدش.
ويقول ابن إدريس الحلي في السرائر الجزء الثاني صفحة 188 في تعليقي على بعض الأحاديث، كله تعليق على الأحاديث بقول النوادر، يقول ومن أورده عن هذا الحديث، ومن أورده في كتابه لا يريده إلا في باب النوادر. وشيخنا المفيد والسيد المرتضى لم يتعرضا له ولا أورداه في كتبهما. يعني متروك، لم يرده في كتبهما، لم يتعرض له، لم يستدل به، تركينه. قال ومن وكرر تعبير ابن إدريس ومن أورده في كتابه لا يريده إلا في باب النوادر. يعني كأنه شيء متروك. نفهم من هذه من هذا الكلام مكور، يعني من كلام المفيد والمرتضى وابن إدريس، أن النوادر هي الروايات الأحاديث المتروكة التي لا يعمل بها. هذا مفهوم من جو هؤلاء الأعاظم الأجلاء، أن النوادر هي الأحاديث المتروكة التي لا يعمل بها، أي المعرض عنها. بالنتيجة ثمرتها، يعني إذا قلنا لا عمل عليها، يعني الثمرة هي التالية: هل ينطبق عليها، يعني تنطبق حينئذ عليها قاعدة إعراض الأصحاب يوهن الرواية الصحيحة؟ استطراد بسيط، عندنا قاعدتان متعاكستان مفهومة، مش منطقية متعاكستان، لا مفهوم يعني
جابر.
قاعدة، القاعدة الأولى عمل الأصحاب يجبر ضعف الرواية، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية إعراض الأصحاب هل يوهن الرواية الضعيفة صحيحة أو لا، كمان معاكسة لها. أنا ذكرت هذه المسألة في كتاب وسيلة التقنين باختصار شديد، وذكرت من يقول معه ومن يقول ضد، يعني مع التوهين التصحيح ومن لا يصحح. طبعا لو تمت هذه القاعدة يصبح هذا المعنى من النوادر، يعني تصبح جعل الرواية من النوادر حتى لو كان سندها صحيحا يوحينها، لأن العمل متروك بها، العمل بها متروك. فهذا هذه الثمرة الأولى من هذا التعريف، من هذه التعريفات. لكننا نجد أن كثيرا من روايات النوادر قد عمل بمضمونها، يعني التعريف أنها المتروكة التي لا عمل عليها، يعني ليبدو أنه تعريف لبعض النوادر دون ليس وليس مفهوما عاما أو عنوانا عاما
لا جامعا ولا مانعا،
أو عندهم هني مثلا
نفس المدرسة، يعني المفيد المرتضى نفس المدرسة وهو أستاذه يعني،
ولكن ابن إدريس ليس من تلك المدرسة بل بل مدرسة أخرى. على أي حال، فإذا نجد كثيرا من الروايات من روايات النوادر قد عمل بمضمونها، بل إن مضمونها في بعض الروايات من النوادر مضمونها مجمع عليه. راجعوا النوادر، شوف، يعني هذه مثلا مثلا جبت مثال، يعني في الكافي في الجزء الخامس صفحة 559 الحديث 14 في نفس سياق نوادر النكاح أو نوادر المهر، هو عنده نوادر المهر نوادر النكاح إلى آخره. عن أبي جعفر عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، عفوا، عن أبي جعفر عليه السلام قال لعن رسول الله، استغفر الله، عفوا، الحديث هو التالي: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فيسألهم الرشوة، ابتزاز، يعني مش الرشوة في القضاء، رشوة بمعنى ابتزاز. أتصور أن مضمون هذه الرواية لا يختلف عليه اثنان، يعني حتى لو لم تروى شيء قريب للوجدانيات للفطرة، يعني هذه الرواية مضمونها معمول به قطعا، وما يدرينا عدم عمل الأصحاب به. يعني الأصحاب طب لم يذكروا الرواية ولم يستدلوا بها، صح، لكنهم ذكروها في الكتب وجعلت في باب النوادر هذه، يعني هذه الرواية مضمونها موجود وجعلت في باب النوادر. بل يمكن أن أقول أن هذا الباب الذي فيه هذه الرواية أن أكثر روايات الباب معمول بها، مش عارف كم رواية، روايات هذا الباب النوادر كثيرة، هذا الباب بالخصوص أنا شفته كله، راجعت أكثر روايات الباب معمول بها، إن لم أقل جميعا بعد شوي. طيب، هذا تعريف المفيد والمرتضى وابن إدريس. تعريف آخر يذكره، تعريف آخر يذكره المحقق الكركي رحمه الله في جامع المقاصد، الجزء الأول صفحة 22، يقول: النوادر، وهي المسائل التي رواها الموثوق بهم عن أبي حنيفة أو عن أصحابه، أكرر، هي المسائل التي رواها الموثوق بهم عن أبي حنيفة أو عن أصحابه، أصحاب أبو حنيفة. طبعا نعلم أن أبا حنيفة قد تتلمذ على يد الإمام الصادق عليه السلام، فهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، هو كان يقول: لولا السنتان لهلك النعمان. لذلك بعضهم يشكل على قاعدة من قال أن جميع أصحاب الصادق عليه السلام ثقات، ويذكر من جملة أصحاب الصادق عليه السلام أبو جعفر المنصور، كان يأخذ الروايات عن الصادق عليه السلام، من أصحاب الصادق عليه السلام، ونعرف أبو جعفر المنصور من سلاطيني الظلم. فالمحقق الكراكي في جامع المقاصد يقول هكذا: وهي النوادر، أكرر، النوادر، وهي المسائل التي رواها الموثوق بهم عن أبي حنيفة، طبعا عن الصادق عليه السلام، يعني مش عن أبو حنيفة إنه رأى، لا، أو عن أصحاب أبي حنيفة. ولكن لم تشتهر روايتها وتسمى بكتب النوادر أو مسائل النوادر ككتاب محمد أمالي محمد في الفقه يذكرها الكراكي رحمه الله. لكن نحن لا نرى ذلك. يعني أنا راجعت النوادر، طب الأسانيد موجودة، يعني أبو حنيفة مش موجود ضمن الأسانيد، طب منين جت هذا؟ يعني هذا التعريف للنوادر، فإن أسانيد النوادر مذكورة في الفقه. يعني احنا ذكرنا بعض في النوادر مثلا أسانيد زرعة، مثلا أسناد زرعة الذي ذكرناه في النادرة، هو إلى آخره بيصل علي بن إبراهيم بالصلاة الأخيرة مشي، ولم أجد فيه في ضمن السند أبو حنيفة، لكننا لا نرى ذلك. يعني لم يعني إذا استعرضنا روايات النوادر فإن أسانيد النوادر مذكورة في الكتب موجودة، وقد ذكرنا إسناد رواية تعرض لرؤيتها هذا تبع زرع بن محمد، ولم نجد فيها أبو حنيفة ولا من أصحاب أبو حنيفة، ما شفنا حدا منهم يعني. ولعل المحقق الكركي أعلى الله مقامه يقصد بعض النوادر في بعض الكتب، يمكن أقصد بعض الكتب، لا أنه يعطي عنوانا مفهوما عاما لعنوان النادر، مش معلوم هيك قصدي يعني. تعريف النراقي رحمه الله في عوائد الأيام يقول: أما النوادر فهو ما اجتمع فيه أحاديث متفرقة، من كل وادي عصا، لا تنضبط في باب لعلة لا يمكن جمعها في باب واحد، ما بتنضبط في باب واحد. ولهذا قولهم نوادر الصلاة، نوادر الزكاة، هذا طبعا لا نزال في كلام النراقي، إذا أطلقت على المؤلف على الكتب، وإلا فالحديث النادر له إطلاقات أخرى. يعني إذا قلنا كتاب النوادر بيصير هذا معناه، حديث النادر لا بيصير له معنى آخر، إطلاقات أخرى. يعني فرق بين إطلاق النادر على المؤلف على الكتاب المؤلف، وبين إطلاق النادر على الحديث. بالفعل بتشوف النوادر يعني هذا موجود لكنه ليس مفهوما عاما. فالذي نستظهره من هذا الكلام ما اجتمع، يعني أكرر ما قاله النراقي، أما النوادر فهو ما اجتمع فيه أحاديث متفرقة لا تنضبط في باب، من هنا وهناك جمعوا. فالذي نستظهره من كلامه قدس سره أن النوادر في الكتب هي أحاديث متفرقة لا تجتمع في باب واحد، مش قادر يجمعها في عنوان واحد، فجمعها كلها من كل وادي عصا وحطها في باب اسم النوادر. يعني صارت من شؤون وتقنيات تأليف الكتب، كتب الحديث صارت ما لها علاقة بالمضامين أو بالاعتبار أو ما لها علاقة بالاعتبار، صار لها علاقة بالتصنيف. ومن غير الكتب، في غير الكتب يعني في الحديث له معنى أخرى طبعا، لكننا نرى، يعني أنا راجعت بعض يعني كتب النوادر، وجدت أن يمكن جمعها في باب واحد. في كثير من الروايات جمعها حطها مثلا في باب اشتراط ولاية الأب، ليه؟ يعني كلها مع بعض حطها في مثلا، ولا مجر يعني ما وجدت انه جميع كتب النوادر انه أبواب متفرقة لا يمكن جمعها في باب واحد، ما شفت هالشيء. لم من هنا بعد مش عملنا هالجولة بعد هذه الجولة يمكن أن نقول هكذا بحسب التعاريف المتعددة يمكن تقسيم النوادر إلى ثلاث أقسام أو أكثر أقل بس ثلاثة بشكل عام. القسم الأول طبعا التقسيم بلحاظ اعتبارها بلحاظ الاعتبار. القسم الأول الروايات المستملحة هي ملاحة يعني حلوة هيك نادرة نكتة بعد شوي الطريفة والغريبة حلوة نادرة
هي بسموها نادرة هاي
ولذلك بتشوف وغالبا ما لا يجمعها باب واحد وإن يعني لا يجمعها باب واحد وإن جعلت في الكتب المعمول بها مش بس إنه متروكة في الكتب المعتمد عليها التي عليها المعول والتي يدور رحل الاستنباط عليها يعني هذا الرواية موجودة بهالكتب مش بس إنه مهمش أو لا لا موجودة في الكتب المعتمد عليها يعني مثلا نوادر ابن أبي عمير جعلها الصدوق نوادر ابن أبي عمير نوادر ونتيجة نوادر ابن هو نوادر ابن أبي عمير صدوق رحمه الله جعلها في الكتب المعتمد عليها التي يدور عليكم السلام ورحمة الله التي يدور رحل الاستنباط حولها يعني مش دائما أنه تكون متروكة لا طبعا يعني هذه الروايات التي ذكرها الصدوق كتب منها كتب صحيحة كتب البيزنطي والصفوان وغيره كتب صحيحة يذكر بعض يذكر في درجها والتي يعتمد عليها والتي قال الصدوق أنه معتمد عليها وعليها المعول وإلى آخره بيمتحها مدح عالي بيذكر من جملة النوادر بس غائب بس كثيرا منها بتلاقيها مستملحة يعني بتشوف الروايات يعني هذه أكثر روايات مثلا أنه كان امرأة بني إسرائيل صالحة إلى آخره صار معها أول حد صار يعني صارت اللي تعمل معه منيح إني وما جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني بالعكس كانوا يسيئون إليها حوالي صفحتين رواية طويلة أكثر شيء صفحتين ونص على لهم شيء صفحتين كي طويلة عريضة خارج تنعمل فيلم يعني وهي معبرة ونفس الوقت تربوية جميلة جدا إلى آخره فبتشوفك رواية طويلة عريضة قد لا يكون لها أثر في الفقه بس ما بدي أحطها أم حطها بالنوادر هذه رواية طريفة مستملحة لطيفة كان هناك ملك مثلا أو في الهند كذا إلى آخره الروايات الموجودة يعني مثلا المفهوم الثاني يعني هذا المفهوم الأول المفهوم الثاني الأخبار التي لم تكن رائجة يعني ما كان متداولة ليست مشهورة ولم تكن في الكتب المعتمدة كالروايات عن الصادق عن العام عن الصادق عليه السلام يعني لم تكن مرائجة كما الذي ذكره الحق الكركي رحمه الله في جامع المقاصد عندما قال روايات التي رواها الموثوق بهم عن أبي حنيفة أصحابه مثلا فلم تكن متداولة كثيرا لم تكن مشهورة بينهم شهرة الروائية طبعا هذا مفهوم هذا قسم آخر القسم الثالث مقابل الشاذ النادر يعني خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر تقريبا يعني نستطيع تقسيمها إلى هذه الأقسام الثلاث. ثمرة من هذا التقسيم في معنى النادرة رواية في النوادر يعني. أما القسم الأول يعني المستملحة والطريفة والغريبة والتي لا يجمعها باب واحد، فليكن. شو مشكلتها في الاعتبار طالما أن سندها صحيح، سندها موثق، ليس هناك ما يخدش به، ما يخدش به، موثوقة أو موثقة، سندها ثقة عن ثقة، أو هي موثقة مطمئن بها مثلا. ولذلك أما القسم الأول فشأنه، فشأن الروايات فيه شأن بقية الروايات من حيث الحجية والعمل والإعراض والترجيح وغير ذلك مثل بعض. وأما القسم الثاني يعني التي ليست رائجة ولم تكن في الكتب المعتمدة، هذا المهم، فجعلوا الحديث في النوادر سبب لعدم الاعتبار عند بعض أهل الحديث. يعني هناك
الجو الرائج في الحوزة النوادر خدشي بالسنة، خدشي بالأخذ.
ها أخوة إحنا عم نحاول، عم نحاول نشوف إنه شو أصل النوادر هذي، تخي يخدش بها ولا يخدش بها؟
يعني الرائج، الرائج الآن السائد هو إنه
وهذا لا نوافق عليه، وهذا لا نوافق عليه. يعني دعوه نادرة، شو بصير يعني؟
مش عمول إنه صح يعني.
صح. على أي حال نحن نعلم أن هناك في علم الحديث وعلم واعتبار الأحاديث هناك مدرستين، مدرستان، مدرسة تتكل على الكتب، أن هذا، أن هذه الروايات موجودة في هذه الكتب، الكتب التي قال الصدوق عنها وغير الصدوق أنها المعتمد عليها والمعول عليها ويدور عليها رحل الاستنباط، وكأن كل رواية وردت في هذا الكتاب، في هذه الكتب خلص صحيحة، ولعله من جملة الحر العاملة تقريبا، هذا منحى صاحب الوسائل أن هذا موجود في هذا الكتاب خلص، وإنما جعل التوثيق بعدين درجا على ما أرادوه من توثيق الرواة، ولكن المهم عنده أنه موجود في هذا الكتاب، في هذه الكتب. هناك لا، من يقول ما له علاقة الكتب، كتب عال مؤيدة، ولكن إذا في رواية أخرى في غير هذه الكتب شو المشكلة؟ لا مشكلة في ذلك طبعا. لذلك نقول من قال أن النادر هذا معناه أن مش غير موجودة في هذه الكتب، بيطلع بالنتيجة أن من كانت مدرسته أن يعني المدرسة الفكرية اللي عنده بالنسبة للحديث اعتبار السند عنده، اعتبار الرواية، أن إذا وجدت في، وجدت في هذه الكتب معنات الرواية، معنى ذلك أن الرواية يعمل عليها، غير موجودة في الكتب لا يعمل عليها، يعني أن هذا صارت النادرة لا يعمل عليها لأن غير موجودة في الكتب، النادرة لا يعمل عليها لأنها غير موجودة في الكتب طبعا. فإذا أكرر، أما القسم الثاني فجعل الحديث من النوادر في النوادر سبب لعدم الاعتبار عند إحدى المدرستين، ليس عند الجميع، عندما جعل اعتبار الروايات يدور مدار الكتب المعتمدة والتي عليها المعول والعمل وتدور عليها رحل الاستنباط في ذلك الزمن. أما من جعل اعتبار الرواية غير ذلك فشأن هذه الروايات يعني شأن روايات النوادر شأن غيرها مثل بعض من حيث الترجيح والإعراض والتوثيق والعمل وغير العمل إلى آخره. أما القسم الثالث من النوادر يكون جعل الرواية في النوادر، القسم الثالث يعني دع خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، المراد من النادر يعني الشاذ أحسن، لا الشاذ الذي لم يشتهر، هذا القسم الثالث. هذا له ثمرة متى؟ عند التعارض، بس فقط عند التعارض يكون جعل الرواية في النوادر يعني يجعله مرجوحا، يجعل الرواية من في باب المرجوحية، لا أنها راجحة، يكون الطرف الآخر هو الراجح. هذا القسم الثالث هو الذي يعني لها ثمر عملية، فيكون جعل الرواية في النوادر سببا للمرجوحية عند استحكام التعارض. تطبيقا للحديث الشريف: خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. طبعا هذا عند استحكام التعارض. يعني هذه الأقسام الثلاثة أو التي يمكن جعل النوادر فيها عليه على 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 ذلك. ولذلك نقول أن إما بيصير هيك، إما أن نرى لصاحب كتاب النوادر تعريفا خاصا فنعمل عليه وشوف شو قصده بالنادرة، يعني في النادر يعني الحديث النادر الذي جعل على أساسه جعل الحديث في هذا الكتاب، وحينئذ مفهوم من مفهوم صاحب الكتاب من عامل حديث النادر يعرض عنه أو لا يعرض عنه إلى آخره. وإلا إذا لم يذكر صاحب الكتاب ذلك فنحن كما مثلا الكافي رحمه الله، الكليني صاحب الكافي لم يذكر أبدا، يعني ما شفت، يمكن يعني حسب تتبعي ما شفت عنده تعريف للنادر، للحديث النادر ما ذكر حديث تعريف. يمكن يكون عنده مش عارف، بس أنا تصفحي يعني التصفح السريع لم أجد ذلك. إذا ما عنده تعريف نقول هكذا أن شأن كل حديث بحسبه، كل حديث بيأخذ لحاله، وجعله في النوادر قد يكون من باب شاذ، قد يكون من باب مستملح، قد يكون لأنه غير موجود في الكتب المعتمدة، قد يعني للأسباب الأقسام التي ذكرناها. وعليه لا تخدش، هذا بدي أقوله، إذا كان ليس هناك تعريف خاص لصاحب الكتاب لا يخدش هذا، يعني جعله الحديث في النوادر لا يخدشه في اعتباره. نعم قد يصير نوع من المؤيد النفسي إلى مرجوحيته في حال التعارض، مش أكثر من ذلك. أما زراعة حديث زرعة قلنا خرجنا من التعارض، ما في تعارض أصلا بين أحاديث جواز النظر وأحاديث عدم جواز النظر، ما في تعارض، لأنه من باب تقديم الخاص على العام طلعنا منه، طلعنا من التعارض، والحمد لله رب العالمين.